بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. مسألة عذاب القبر لا شك أنها ثابتة بالنصوص، وقد ذكر العلماء علماء السنة عدة آيات تدل على عذاب القبر. من تلك الآيات قول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ويوم القيامة أدخلوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهنا ذكر ربنا جل وعلا أن هناك عذاب قبل يوم القيامة، ولا شك أنه عذاب القبر والبرزخ. والبرزخ هي حياة بين الدنيا والآخرة، فغالبا يقضيها الشخص في قبره. وأيضا قول الله جل وعلا: قوله سبحانه وتعالى في سورة ألف لاميم السجدة، قال الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب الأدنى هو عذاب القبر كما جاء عن بعض السلف. وأيضا في قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال البراء: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نزلت في عذاب القبر. وهذا الحديث صحيح مسلم. وغيرها من الآيات التي يستفاد منها أن هناك عذاب غير عذاب الآخرة. وأيضا قول الله عز وجل: ثم يردون إلى عذاب عظيم، أو قال الله عز وجل: سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال الحسن في قوله جل وعلا: سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر. سنعذبهم مرتين، قال: مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يردون إلى أشد العذاب، أي يوم القيامة. فهذه آيات يستفاد منها أن عذاب القبر حاصل. وأما الأحاديث فهي متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في عذاب القبر. من هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من التشهد تعوذ من أربع. قالت عائشة: ما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة إلا تعوذ من أربع: من عذاب القبر، وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وجاء في حديث أبي هريرة: ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأيضا كذلك جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام المتكاثرة أن هذه الأمة تعذب في قبورها. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إنما تعذب يهود، إنما تعذب يهود. ثم أنه بعد ذلك أوحي إليه أن هذه الأمة تعذب كذلك في قبورها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وأنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قالت: دخلت علي عجوز بني إسرائيل من اليهود، فقالت: أعطيني صدقة أعاذك الله من عذاب القبر. فقالت عائشة: إنما يعذب يهود. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك فقال: صدقت. قالت: فرأيته في ذلك اليوم يستعيذ من عذاب القبر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على مقبرة فنفرت ناقته، فإذا خمسة قبور أو ستة، فقال عليه الصلاة والسلام: منذ متى هذه القبور دفنت؟ فقال الرجل: يا رسول الله، منذ الجاهلية، أنا قبل الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، فاستعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. وهذه كلها وأضعاف هذه الأحاديث كلها جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك ولا ريب عند أهل السنة أن عذاب القبر ونعيمه ثابت، إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. وقد جاء في حديث البراء المشهور الذي أخرجه أهل السنن أن المؤمن يفسح له في قبره مد بصره، أن المؤمن يفسح له في قبره مد بصره. ولما ذكر المنافق أو قال الكافر قال: يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. وجاء أيضا في حديث أنس في البخاري أن المؤمن ينعم والكافر أي يعذب. فلا شك في إثبات عذاب القبر ونعيمه، وإنما أنكر ذلك المعتزلة أولا لأنهم أكثرهم جهال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنهم وضعوا في أنفسهم أن هذه الأحاديث ليست متواترة وإنما هي أحاد، وهذه عقيدة لا تؤخذ من الأحاد، هكذا زعم، مع أن هذا الكلام باطل ولم يقل به أحد من السلف، بل السلف يقولون كما جاء عن عمرو بن دينار وغيره أنه إذا صح الحديث وجب به العلم والعمل معا، معنى يعمل به ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أيضا كذلك يعمل به، يعمل به، فيوجب العلم والعمل معا. وأيضا أن هذه الأحاديث التي جاءت كثيرة جدا، أكثر من 50 حديثا، وهل هذه الأحاديث كلها يقال أنها أحاد وأنها كلها تنكر؟ فهذا جهل، فالمعتزلة جهال في باب الحديث، ولهذا لم يعرفوا هذه الأحاديث. وكذلك من نحى نحوهم كحزب التحرير الذي كان في الشام ثم انتشر في ديار المسلمين، وتلقفه بعض المثقفين كما يقولون، وجهلا منهم بدين الله، وإلا فهو حزب مخالف، وأيضا أهدافه باطلة غالبها، وهم أكثر من تعلق بهذا الحزب من العقلانيين الذين يردون كثير من نصوص الشرع، ومن ذلك عذاب القبر، من ذلك أيضا ينكرون المسيح الدجال، ينكرون المهدي، وينكرون كذلك كثيرا من المسائل التي جاءت والأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فهؤلاء لا يبال بهم لأنهم جهلة في دين الله، وعذاب القبر ثابت ونعيمه أيضا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال هنا عذاب القبر ونعيمه حق. وهل هذا العذاب يحصل للروح أم للجسد؟ فالذي عليه أهل السنة أن هذا العذاب يحصل للروح والجسد تبعا لها، العذاب القبر ونعيمه يحصل للروح وكذلك للجسد، الجسد يكون تبع لهذه الروح، كما أن الروح أو كما أن في الدنيا الألم يكون على الجسد والروح تابعة له، معناه يكون العكس كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في القبر يكون العكس، يكون العذاب والنعيم على الروح والجسد تابعا له، ولأن الروح ترجع إلى القبر كما جاءت به النصوص، ترجع إلى نفس الروح ثم تعذب أو تنعم. وأيضا كذلك يحصل هذا العذاب أو النعيم للروح والجسد معا، للروح والجسد معا، كما أنه في الدنيا يحصل الألم للجسد والروح تابعة له. وهل يكون هذا العذاب دائما أو منقطعا؟ لا شك أن من كان من أهل الإسلام فإنه يكون عذابه منقطع، وأيضا ذهب جماعة من أهل العلم أن من كان من أهل الإسلام يموت في عذاب القبر، يموت في العذاب، أو بعضهم قال يموت في عذاب النار، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يموت وإنما يعذب ثم ينقطع عنه العذاب. وأما الكافر فعذابه لا ينقطع أبدا، معناه يعذب في القبر ثم يعذب يوم القيامة. طيب، فهذه بعض المسائل التي في عذاب القبر ونعيمه. قال وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام منه، أي من عذاب القبر، وقد ذكرنا عدة أحاديث في الاستعاذة. قال وأمر به في كل صلاة، وهذا مما يرد على هؤلاء المعتزلة ومن نحوهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في الصلاة، استعيذوا بالله من أربع إذا تشهدتم، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، إذا تشهدتم فاستعيذوا من أربع، من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ففيه الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوبها، وذكر غير واحد عن طاووس أنه أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يأتي بها، وقال بوجوبها بعض الحنابلة، وأيضا هو ترجيح بعض المعاصرين كالشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة بها. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وهي في الصلاة، ولا شك أن جميع العلماء يقولون أنها من المستحب، أنا من مشروع في الصلاة أن يقولها، فكيف ينكرونها، ينكرون عذاب القبر وهم يستعيذون من عذاب القبر في الصلاة؟ معنى هم يقولون اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر وهم ينكرون عذاب القبر، معنى أقصد المعتزلة ومنح نحوهم كأصحاب حزب التحرير وغيره، هم ينكرون عذاب القبر ويقولون اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، هذا تناقض، يعتبر تناقض. وقالوا إنما أنكرنا لأن ذاك عقيدة وهذا مسائل فقه، هذا أيضا تناقض ولا فرق في شرع الله جل وعلا. فهذه مسائل التي في عذاب القبر، وإن شاء الله تعالى في فتنة القبر نذكر المسائل التي يذكرها للعلم، والله تعالى أعلم.